أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالاستدلالات أو الشبه التي طرحها الأشاعرة على الاعتقاد والقول بالحسن والقبح الشرعيين، حيث أشرنا وقلنا أن هذه الشبه هي بذاتها استدلالات على مدعى، على المدعى الذي يؤمنون به، وهو أن الحسن والعق شرعيين وليس بعقليين. نحن ذكرنا الشبهة الأولى عندما أجاب المصنف عليه الرحمة، قال: ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. هذا شرحنا ووضحنا. ثم قال: وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلص. قلنا هذا جواب عن شبهتين قررناهما بالأمس يعني بالبحث السابق، وقمنا بعلاجهما وتوضيحهما. يعني تقريبا قلنا بقي التطبيق، صحيح بقي التطبيق، وقفنا عن التطبيق مع شيء مع التوضيح لكي لا نعيد، ولكن خلاصة ما يمكن أن يقال بأن ما ذكره المصنف هذا جواب عن شبهتين. الشبهة الأولى: لو كان الكذب أو لو كان الكذب قبيح بذاته لما حسن منا الكذب لأجل تخليص النبي صلى الله أو لتخليص نبي من الأنبياء من يد ظالم مثلا، فنكذب لكي نخرجه من أو لكي نحميه ونحافظ عليه من القتل وما شاكل ذلك، فيكون الصدق هو الذي فيها قبح وليس الكذب. هذا جاوبنا، ولو قلنا الجواب عندنا جواب أساسي وهو ما ذكرناه فيما تقدم، لابد أن نلتفت إلى علاقة الفعل أو علاقة هذا الأمر بالحسن والقبح. ما كان الوصف علة تامة أو ما كان هذا الفعل علة تامة لثبوت وصف الحسن أو القبح، هذا نعم هذا الذي أساسا ماذا لا يتبدل ولا كالعدل حسن وأن الظلم ماذا قبيح، هذا غير قابل للزوال ولا التغير. كل فعل حسن، كل فعل أو كل عدل فهو حسن، وكل ظلم فهو قبيح. هو عندنا فعل ماذا على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية التامة كالصدق والكذب، وهذا يختلف حسب ماذا ما يترتب عليه مصلحة أو مفسدة. فإذا كان الكذب يترتب عليه مفسدة فيدخل تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان القبيح، ويكون ظلم والظلم قبيحون. لو كنت صدقت وفي أدى إلى قتل نبي منه، لأن الكذب بما هو حسن ولكن لا يبتل المفروض بمانع، فإذا ابتلي بمانع كما نحن فيه فماذا يكون؟ لا يكون حسنا، واضح. كذلك الكذب، الكذب فيه اقتضاء أن يكون قبيح ولكن ليس على نحو العلية التامة، قلنا على نحو الاقتضاء فقط. فلو ابتلي بمانع أو كان له مبرر مثلا إن صح التعبير، نعم يكون ماذا حسن، لأنه يدخل تحت عنوان ماذا أن هذا عدل وهذا بالنتيجة يعني مثلا يندرج تحت عنوان العدل فيكون حسن، إذا كان لأنه سوف يكون سببا لإنقاذ نبي من الأنبياء. وقلنا عندنا عناوين ليست لا ليست هي على نحو العلية التامة ولا على نحو الاقتضاء، كالضرب كما أشرنا، الضرب هو ضرب لا أقول لك الضرب حسن أو قبيح، تقول لا هذا يختلف حسب الوجوه والاعتبار. فإن كان الضرب للتأديب أصبح هذا الفعل حسن، وإن كان الضرب لإيلام فقير من دون مبرر نستجب الله أو يتم من دون مبرر هذا قبيح. فالضرب لاحظ العناوين الأفعال ليست كلها على مستوى واحد، خصوصا نحن مدعانا فيما تقدم مرارا وتكرارا ما هو أن العقل يدرك أن بعض الأفعال في ذاتها حسنة وبعض الأفعال في ذاتها قبيحة، وهذا يكفينا لإثبات المدعى كالعدل حسن وأن الظلم قبيحون. هذا هو الجواب الأدق والأفضل في هذا المقام. المصنف سلك جوابا آخر كما أشرنا في المتن وشرحنا. الآن فقط نطبق مع بعض التوضيحات. والشبهة الثانية تقريبا هم شرحناها ووضحناها نطبق. قال نقرأ من الجواب. قال والجواب فيهما واحدون، يعني في الشبهة الأولى والشبهة ماذا الثانية. قال والجواب فيهما واحدون، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق، فيكون تركه أقبح من الكذب. هنا ماذا قال؟ بأن هذا قبيح وهذا أقبح، فنقدم أقلل قبيحين. الكذب قبيح، ولكن ماذا؟ الصدق الذي سوف يؤدي إلى قتل نبي من الأنبياء سوف يكون أشد قبحان. فنقوله العقل يقول لا، قدم ما هو أقل قبح على ما هو أكثر قبحان. قال والجواب فيهما واحد، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق، فيكون تركه، يعني ترك تخليص النبي، أقبح من الكذب، فيجب ارتكاب أدنى وياي أدنى القبيحين. قال وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة، وهو الكذب المشتمل على المصلحة العظيمة الراجح على الصدق. هذا جواب ثاني كما أشرنا. طبعا نذكر جواب ثالث بعد ذلك كما سيتضح التورية، ولكن كما يأتي المناقشة فيه. وأيضا يجب، هذا الجواب على المثال الثاني، يعني نفس النكتة لكن جواب على، يعني تقريبا جواب ماذا؟ وأيضا يجب ترك الكذب في غد، هذا على الشبهة الثانية اللي شرحناها، بأن لو قال ماذا؟ لو قال سأكذب قدان. قال وأيضا يجب ترك الكذب في غد، لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح. ما هي جهتا القبح؟ وهو العزم على الكذب، لأنه هذا نفس العزم والإصرار أنه سوف يكذب، هذا قبيح، وهم فعله في الغد شو صير؟ قبح آخر. عندنا جهتا قبح، عندنا قبحان، بين عندنا قبحان. لاحظ قال لأنه إذا كذب في الغد، يعني تقبيرنا وفى بوعده، يعني لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح، وهو العزم على الكذب وفعله ووجها واحدا من وجوه الحسم هو الصدق، لأنه وفى بوعده، فعنده جهة صدق فقط وجهتا كذب كما أشرنا. وإذا ترك الكذب يكون قد ترك الكذب والعزم على الكذب، فماذا؟ لم يفعل جهتين من القبح، فقط جهة واحدة وهو خلاف الوعد، وهذا مقدم، فصير أقل وأكثر. يعني قال وإذا ترك الكذب يكون قد ترك الكذب والعزم على الكذب، وهما وجها حس، فهما وجها حس، وفعل وجها واحدا من وجوه القبح، وهو ماذا؟ وهو الكذب. واضح؟ هذا الجواب الثاني. يعني صير هنا جهتا قبح وجهة حس، هناك جهتا حس وجهة قبح، فنقدم ما فيه ماذا؟ ما فيه جهتا حس اللي هو ترك العزم وترك الكذب، وجهة قبح هو المخالفة فقط. فذا نقدم على هذا، يعني أقل القبيحين، يأتي نفس الجواب أقل القبيحين. واضح هذا. وقال وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب ماذا؟ في الصورة الأولى، أي صورة؟ في قضية تخليص النبي، بأن يفعل التورية، يوري، يقول ليس هنا لو جاء الظالم وطرق الباب وهو هذا المؤمن قد أخفى النبي في إحدى غرف الدار، وجاء الظالم عنده وقال أين النبي الفلاني، فيقول ليس هنا، وشير إلى هذه البقعة من الأرض، يعني ليس هنا، فهذه نوع من التورية. واضح؟ هذا نوع من التورية، فبالتالي يتخلص، أو يأتي بصورة الإخبار. واضح؟ يعني ليس على نحو الإنشاء، لا يقول مثلا ليس هنا ومقصوده الإنشاء، لا يعني ليس هنا كأنه يخبر، ويقول بصورة الإخبار الكذب من غير قصد إليه، كان قد ينقل يعني كان نحو الحكاية فقط. لكن كما تعلمون هذا الجواب الأول والجواب الثاني ليس بتام. لماذا ليس يعني ليس بتام في المقام؟ لماذا؟ لأن الدعوة ما هي الدعوة؟ الدعوة جواز الكذب أو كون الكذب حسن في هذا المقام في حالة عدم القدرة على ماذا؟ وياي على التورية أحسنتم. لو كان يوري لا يقدم التورية ولا يجوز الكذب أساسا، ما دام هناك مندوحة وهناك سعة وهناك قدرة على التخلص من هذا الموقف أو هذا المأزق إن صح التعبير بالتورية أو بالإخبار، يعني إتيان الخبر هذا الكذب على نحو الإخبار وليس على نحو الإنشاء، إن صح التعبير على نحو الإخبار معذرة بأنه يخبر عن قضية معينة أو شيء يقصد يعني من غير قصد يعني من غير أن يقصد إليه، نعم يكون هذا شو صير هذا هو الذي يجب عليه هنا بعد، لا يجوز له أن يكذب لأن كما قلنا في النتيجة الكذب فيه اقتضاء القبح. قال وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية أو يأتي بصورة الإخبار الكذب أو الكاذب. أنتم موجود عبارة ماذا عندكم؟ بصورة الإخبار،
بصورة الإخبار الكذب يأتي
الكذبة. بصورة الإخبار صحيح؟
يأتي بصورة الإخبار الكذبة.
الكذبة أحسنتم، من غير قصد إليه. هوب. ولأن جهة الحسن هو التخلص، الآن يقول بأن نحن قارنا بين هذين الفعلين وتخليص النبي من القتل، هذا بذاته حسن، النبي لا يستحق القتل، هذا ولي من أولياء الله، نبي الله معصوم، بالتالي تخليصه حسن على كل حال، والكذب قبيح، فالنتيجة هذا يبقى على حسنه وهذا يبقى على قبحه. هذا يقول ولأن جهة الحسن هو التخلص أو تخليص، وهي غير منفك عنه، عن من؟ عن فعل تخليص النبي عن من الموت. وجهة القبح هو الكذب، وهي غير منفك عنه، فما هو حسن لم ينقلب قبيحا، وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا، فما هو حسن لم ينقلب قبيح، كله نفس تخليص النبي ما هو تخليص لا ينقلب قبحا، وكذا ما هو قبيح وهو الكذب لم ينقلب حسنا. يعني ما أريد العبارة تعليل، يعني لماذا؟ لأنه الظاهر للفقرة الأخرى أو الأخيرة مع قضية التورية أو يأتي بصورة إخبار الكذب، صحيح؟ لأنه ما دام التورية هو هذا بعد، تورية مبنية على هذا المعنى، التورية مبنية على أن هذا يبقى الفعل على ذات على ما هو على يعني ما هو على ما هو عليه حسن، وهذا الكذب على ما هو عليه فهو قبيح، فهنا احتجنا إلى التورية أو احتجنا إلى ماذا؟ إلى أن يأتي بصورة الإخبار الكذبة مثلا، صحيح؟ ولكن إذا ما أمكن أساسا لا تتغير بعد، لأن هذه مسألة الكذب بما هو كذب ليس قبحه على نحو العلية التامة بل على نحو الاقتضاء، فإذا زاحمه قضية قتل نبي وما شابه ذلك لا يقدم الكذب لكي نتخلص من قتل هذا النبي، وهذا ما شرحناه ابتداء. هذا تمام الكلام إن في هاتين الشبهتين حسب ما نفهم من العبارة متنا وشرحا. قال وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلص، واضح. الشبهة الأخرى والأخيرة في المقام، قال والجبر باطل. هما طرحوا شبهة أخرى ويأتي إن شاء الله الحديث مفصلا عنها في مسألة أفعال العباد، هذه المسألة المهمة، واضح إن شاء الله تأتي فيما يرتبط بأبحاثنا إن شاء الله، يعني تأتي تباعا. هذه المسألة أو هذه الشبهة حاصله هذا، هؤلاء قالوا أساسا أهم هذه الشبهة مبنية على مدعى. ما هو المدعى؟ المدعى حاصله هو أن، لاحظوا معي، هو أن، اللهم صل على محمد وآل محمد، أن العبادة مجبوري، أن العبادة مجبورون على أفعالهم، العباد مجبورون فليس لهم اختيار، صحيح؟ وإذا كان كذلك فلا معنى بأن لا فلا معنى لأن يكون فعله قبيح أو حسن بعد، صحيح؟ هذه عناوين، أن فعلك حسن وأن فعلك قبيح، هذه عناوين متوقفة على أن يكون فعلك منذ الأساس ماذا وياي؟ على نحو الاختيار. نقول هذا فعل الفعل الحسن، هذا فعل الفعل القبيح، وإلا إذا كان أنت أصلا مجبور على فعلك لا معنى لأن يكون عندنا فعل حسن وفعل ماذا وفعل قبيح، لا معنى لذلك. ونستطيع أن نأتي بصغرى وكبرى ونتيجة في المقام لكي ننقض عليهم في أيهما ونشكل عليهم في أيه. الصغرى، العبد مجبور على أفعاله، العبد مجبور على أفعاله، هذه الصغرى. الكبرى، وكل من هو مجبور على أفعاله لا يتصف فعله بالحسن أو القبح أو والقبح. صغرى وكبرى نتيجة. نقول العبد مجبور على أفعاله، هذه الصغرى. الكبرى، وكل ما هو مجبور، وكل من هو مجبور على فعله لا يتصف فعله بالحسن والقبح. النتيجة أن أفعاله غير متصفة بالحسن أو القبح. تابع، واضح؟ صغرى وكبرى ونتيجة. إذن النتيجة أن أفعاله غير متصفة بالحسن أو القبح. الجواب في هذا المقام، نقول أن الصغرى باطلة أساسا كما سيأتي إن شاء الله في مسألة مستقلة، سوف نثبت عقلان نقلان وجدانان ماذا؟ أن أفعال الإنسان مختار فيها، الإنسان مختار في فعله، أصلا كمال الإنسان هو كونه مختار في فعله، إنسانية تتحقق بالاختيار، لا يمكن أن ينفك الاختيار عن الفعل الإنساني، مستحيل واقعا، مستحيل أن ينفك الفعل عن الاختيار، واضح؟ فبالتالي إذا بطلت الصورة بعد ماذا؟ انتهى الاستدلال هنا، ما تدعونه ليس بتام. وهذاك المصنف هنا بعد ما أطال في البحث، قال لنا سوف نأتي إن شاء الله بحث مفصل في إثبات أن الإنسان مختار، وإذا ثبت أن الإنسان مختار عقلا نقلا وجدانا ما شئت فعبر ماذا، حتما يكون فعله متصف ماذا وياي؟ متصف بالصدق أو بالحسن والقبح. هذا مضافا إلى أنه نحن بكلامنا، هذا ممكن جواب ثاني، هذا مضافا كلامنا من أول إلى آخر، وين نحن؟ في أفعال الله وليس في أفعال الإنسان. نقول هذا الفعل الإلهي ماذا؟ هل يدرك العقل بأن مثلا نستغفر الله هذا الفعل يكون قبيح أو يكون حسن؟ سوالي يتضح بأن أفعال الله لا تكون إلا حسنة بلا إشكال، لكن بمدرك عقلي، العقل يدرك ذلك. أقول العقل كما حنسيأتي في المسألة الثانية في أنه تعرف على القبيح ولا يخل بالواجب، واضح؟ فإذن إشكالكم هذا مبني على أن كلامنا فقط في أفعال المن، في أفعال الإنسان، لا كلامنا في الفعل أعم، وبالذات الفعل الإلهي الذي نقول أن العقل يدرك أنه لا يصير من الله إلا ما هو حسن ولا يصير من الله ما هو قبيح أطلاقا، لكن بمدرك عقلي لا كما تزعمون بمدرك شرعي ويلزم ما عليه من محاذير كما ذكرنا في محلة في بيان الأدلة على ضرورة الحسن القبح العقلي كما أشرنا. قدرنا نوصل الفكرة هذه؟ هذا اختصار الجوابين. قال والجبر باطل. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أنهم قالوا الجبر حق، أن الجبر حق، حق فينتفي الحسن والقبح العقليان. لأنه لن يتصف هذا الفعل بالقبح والحسن، احنا جبناه بشكل صغرى وكبرى ونتيجة. والملازمة ظاهرة، هم بقياس استثنائي، أو الملازمة بين هذا ظاهرة، فعلا ظاهرة، إذا مجبور ما يتصف بالحسن والقبح. وبيان صدق المقدم ما يأتيهم، يعني عندهم يقولون إن الإنسان مجبر، هذا عندنا أدلة عليه. وصدق المقدم اللي هو احنا جبنا قياس من الشكل الأول، هذا هو بقياس استثنائي. أن الجبر حق فينتفي الحسن والقبح العقليان، والملازمة ظاهر بين صدق المقدم ما يأتي بأنه يعني إثبات أن الجبر حق وأن الإنسان مجبور في أفعاله، هذه مسألة حق كما يزعمون، هذا يأتي الدليل عليها عندهم. قال ماذا قال المصنف هنا؟ والجواب الطعن في الصغرى، وأن أفعاله أن الإنسان ماذا ليس مجبور في أفعاله، وسيأتي البحث فيها، هذا يأتينا إن شاء الله. قال والجبر باطل. بحمد الله إلى هنا انتهينا من هذه المسألة الأولى. شوف المتن، قال في الفصل الثالث في أفعاله: الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع، ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، ولجاز التعاكس، ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور، وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلص، والجبر باطل. هذا كل ما تقدم في الخمسة الأسطر تقريبا، نحن بشو بغينا كم يوم في توضيح، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. تعالوا معي إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل ماذا؟ ولا يخل بالواجب. قال واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله. هذه المسألة من المسائل الخلافية كذلك بين العدلية من جهة وهم المعتزلة والإمامية، وبين الأشعرية أو الأشاعرة. العدلية يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى مقتضى الإدراك العقلي، أن العقل الذي أودعه الله في هذا الإنسان، هذا العقل المدرك يقول بأنه يستحيل على الله، أو يستحيل من الله بعبارة تأدبية، يستحيل من الله سبحانه وتعالى أن يصدر القبيح أو الكذب أو ما شاكل ذلك، ولا يصدر منه إلا ما هو حسن. لماذا؟ يقول العقل هكذا، لب المطلب هو هذا. العقل يقول هذه الذات الكاملة المليئة بالكمالات، بل هي كلها الكمالات، وهذا الكمال المطلق وهذا الجمال المطلق بمقتضى السنخية بين فعله وذاته لا يسمنه إلا ما هو جمال، ما هو إلا كمال. وبتعبير العرفاء يقولون ماذا الكبار ماذا؟ أن الكمال المطلق لا يستر منه إلا مطلق الكمال، والجمال المطلق لا يصدر منه إلا مطلق الجمال. التفتين وياه في هالنقطة. فإذا العقل يدرك هذه التلازم بين هذه الذات الكاملة المليئة بكل الكمالات، والتي هي عين هذه الكمالات الوجودية، والتي ليست لها حالة منتظرة، الله ليس له حالة منتظرة، الله لا ينتظر كمال من الكمالات، هو مفيض الكمالات، نحن نعتقد وفق الأدلة العقلية والنقلية هذا، الله كل الكمالات، وكل كمالك كامل، وكل بهائك بهي، وكل جمالك جميل، كما نقرأ في دعاء البهاء للإمام الباقر سلام الله عليه في شهر رمضان من أدعية السحر المعروفة. بخلاف النظرية الغربية عند بعض العلماء الغرب كبروكسن أو غيره، يعتقدون بأنه هكذا، يتصورون بأنه لا معنى لإله لا يتكامل، استجير بالله، يعني الإله عندهم بطبعه ماذا؟ يتكامل، يعني فاقد كما لا تسعى إليها نستجير. لكن هذا وفق الأدلة العقلية باطل، وفق الأدلة النقلية باطل، إن هذا يستلزم التركب من وجدان ومن فقدان، يعني عنده بعض الكمالات ويفقد بعض الكمالات الأخرى، فتركب ذاته من وجدان وفقدان، وهو أشر أنواع التركيب هذا مضافا وهو الفقر والحاجة، وبالتالي هذا ليس من سمات الواجب الفقر والحاجة، هذا مضافا إلى أن تحصل الكمالات من أين؟ من ذاته المفقودة، من ذاته لا، فاقد الشيء لا يعطي، فحتما سوف يأخذها من أين؟ من غيره، وفي هذا إثبات لواجب آخر. شوف خطورة مثل هذه الأفكار، هي فكرة قد يكون صاحبه لا يلتفت للوازمها لضعف الإدراك، لضعف القدرة العلمية، لضعف القدرة الروحية أو ما شئت فعبر، ابتعاد عن المنابع الصافية للعلم والمعرفة وما شاكل ذلك. إذا نعود لما نحن فيه، فنقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كله الجمال كله الكمال، لا يمكن والحال هذه أن يصدر منه قبيح، وجود السنخية بين الأثر والمؤثر، بين الفعل وفاعله، بين الفاعل وفعله، قل كل يعمل على شاكلته، وما ربك بظلام للعبيد وما شاكل ذلك. وإذا كنا يستدل عليه بهذا هذا البيان العلمي، هنا بيان هم آخر علمي ذكره من باب أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن له داعي إلى فعل الخير، يعني ذاته الكاملة، وليس له صارف وكيكو مانع أن يمنعه من فعل الخير، مضافا إلى أن ذاته ماذا لها، يعني له صارف أن يفعل القبح، هو نفس ذاته الكاملة، وليس له داعي أن يفعل أو مجبور على فعل القبيح، وبالتالي لا يصدر منه أساسا هذا الأمر. يعني من إذا فرضنا هكذا الدليل قام على هذا بأن منشأ الفعل القبيح ما هو؟ إما الجهل بأن هذا قبيح وهذا لا ينسجم مع الله، لأن الله هو العالم المطلق، وإما أن يكون ماذا له صارف معذرة له داعي للفعل، والله ليس له داعي لفعل القبيح لأنه لا يفعل القبيح، أما الجاهل أو المحتاج، والله ماذا العالم المطلق والغني المطلق. بينما الرأي الآخر رأي الأشعر يقول لا، الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. نعم يعني يبقى الكلام بأنهم هذا المعتقد له لازم خاطره، وأنه ممكن أن يصدر القبح عن الله، نعم يقولون أن صدر القبيح من الله، لكن يقولون بأنه إذا نحن ونحن والحال هذا، نعم ما في مشكلة من هذه الجهة، بأنه إذا فعله الله سوف يكون حسن مثلا. نقول لا يمكن أصلا أن يصدر من ذو الأساس، لا يمكن أن يصدر هذا الفعل القبيح، لا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هو يتكلم عن مسألة أخرى أو بيان أو معذرة، يعني يقول بأنه يعني كأنه رد لشبهة مستبطنة، أو نقرأ العبارة وشوف البيان الثاني هذا. قال واضح إن شاء الله هذا المطلب، أنا جبنا ببيان أوضح وأقرب. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، قال واستغناؤه وعلمه، يعني كون الله غني مطلق وعالم مطلق، يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. نحن لم ننطلق إلا من ذات الله، ذات الله الكاملة التي لا ينسجم مع هذا الفعل القبيح، فلا يستر منه سبحانه وتعالى. واستغناؤه وعلمه، هذا المتن، واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. أقول اختلف الناس، الناس عندما عبر الناس يعني أهل الآراء، أهل العلم، أهل الاختصاص، هو الناس مطلق الناس. اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، الله لا يفعل قبيحا ولا يخل ماذا بواجبين، ونازع الأشعرية، يعني هم نازعوا في هذا ما قبلوا، ونازع الأشعرية في ذلك، وأسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك. إذا تقبل هذا الرأي يعني يمكن أن يصير القبح من الله، ما في مشكلة أن يصل القبيح من الله، نستجير بالله. وأسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك، والدليل على ما اختاره المعتزلة وهو رأي العدلية، وحنا ذكرنا البيان آخر، هذا بيان آخر. والدليل على ما اختاره المعتزلة أنه له، يعني الله سبحانه وتعالى، أنه له داعيا يعني محركا إلى الفعل الحسن، وليس له صارف عنه عن هذا الفعل الحسن وله صارف عن فعل القبيح. الله ليس في ذاته هناك مقتضيات للقبح نستجير بالله لكي يكون هناك محرك وليس له داع إليه, يعني مثل الحاجة أنا بعد هذا قبيح احتاج سويته مثل نستجير لا لا. يقول وهو قادر على كل مقدور. الله هذا لطيف هذا الاستدراك من المصنف. نقول الفعل القبيح إذا كان ممكن الله يقدر عليه ولكن ماذا كإمكان ذاتي موجود كما يأتينا إن شاء الله في المسألة الثالثة, ولكن ماذا لا يقع من الله. وهذا ربما ما أوهم الأشاعرة عندما أصروا على ماذا على مسألة ماذا وياي على مسألة أنه يفعل. فإذا كان مقصودكم هو ذاتان نعم الله قادر على كل مقدور. ترض هذا إدخال المؤمن إلى النار هذا أمر ممكن في ذاته مو مستحيل مثل استحاد اجتماع النقيضين, ولكن لا يستر هذا وقوعا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يأتي في المسألة الثانية الثالثة أكثر توضيحا. طبق العبارة. قال وهو قادر على كل مقدور ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل, وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح. الله عالم بحسن الحسن وقبح القبيح. ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عن شو يصير ها لا يصدر عنه, وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح. ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عنه لا يستر عنه. يعني الله يعلم بأن هذا قبيح من جهة وأنه غير محتاج إليه مستغن عنه من جهة أخرى فلا يستر منه. لا يوجد جهل ولا توجد حاجة. وأن العالم بالحسن القادر عليه الله يعلم بهذا حاسن بأن هذا الفعل حسن ويقدر عليه فيستر منه ما هو المانع. وأن العالم بالحسن القادر عليه إذا خلى هذا الفعل من جهات المفسدة فإنه يوجده. كيف هذه النقطة مرتبطة بهذه المسألة وهو هذه المسألة تقدم عندكم بأن إذا نظرنا إلى هذا الفعل بما هو فعل ممكن ذاته, يعني هذا الفعل ماذا ممكن ممكن يعني ما في أنه يعني ليس مستحيل في ذاته هذا الفعل مثل خلق إنسان مثل بعث نبي مثلا شيء منها يعني ما في هذا الفعل بما هو هذا الفعل ما هو فعل ممكنون. واضح وياي؟ هذا الفعل كما تعلمون وكما درستم إذا نظرنا إلى ذات الفعل ممكن, لكن إذا نظرنا أن هذا الفعل ونسبنا إلى علته الواجبة شو يصير هذا الفعل واجب بالغير. درستم بأن الوجوب بالذات وجوب بالقيد وجوب بالقياس للغير درستم في أبحاث البداية هناك صف المرحلة الرابعة في أبحاث الإمكان والوجوب والامتناع المواد الثلاث تذكرون هذا البحث هناك. فالله سبحانه وتعالى إذا الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل هذا الفعل في ذاته ممكن ليس مستحيل في ذاته والله قادر عليه وليس هناك مانع ولا جهة مفسدة فالله يوجده فيتحقق بعد. بمعنى الشيء ما لم يجب لم يوجد. الله ماذا يسد على هذا الموجود الممكن جميع أبواب العدم فينوجد هذا الوجوب المتقدم الوجوب السابق ثم بعد تحقق هذا الفعل يكون هناك وجوب لاحق. ومن هنا قالوا بأن الفعل أو الشيء الممكن محفوف بوجوبين وجوب سابق من جهة علته ومعنى ذلك أنه أن العلة تسد على معلولها جميع أبواب العدم فينوجد بعد أن ينوجد ويتحقق ينتزع العقل وجوب آخر وهو الوجوب اللاحق اللي نسميه قضية بشرط المحمول نسميه قضية ماذا بشرط المحموم نقول الموجود موجود بالضرورة. واضح هذا المطلب. قال وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب، وكل ممكن مستند. إيش معنى واجب؟ واجب بالغير، قيدوها واجب ماذا؟ بالغير. ومع هذا التوضيح اللي ذكرناه، قال وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب، وكل ممكن مستند إلى قادر، فإن علته إنما تتم إلا بواسطة القدرة والداعي. يعني الله سبحانه وتعالى قادر ويوجد داعي لإيجادة، فحتما يتحقق هذا الفعل، لكن بإفاضة من الله سبحانه وتعالى، فيكون بعدك واجب بالغير، فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي. فإذا وجدا، من يعني وجدا؟ القدرة والداعي، تم السبب، فقد تم السبب بعد، واضح. وعند تمام السبب يجب وجود الفعل. قلنا هذا الوجوب ليس الوجوب، هذا اللي قد يكون مثل العبائر توهم من توهم الأشاعر، يعني توجبون على الله. نقول لا، الله هو الذي أوصل هذا المعلول إلى مرحلة يجب وجوده، هو الله، لأن هذا كما يفهم بالخطأ هذه القاعدة، الشيء ما لم يجب لم يوجد. تذكروا هذه القاعدة هم شرحناها في محلها، الشيء يعني الممكن، هذا الممكن إذا الله سبحانه وتعالى سد عليه جبيعا باب العكب العدم معذرته، فإنه حتما ماذا؟ سوف ينوجد بلا إشكال ولا ريب. قال وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب، وكل ممكن مستند إلى قادر، فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي. فإذا وجد، من وجد؟ يعني القدرة والداعي، تم السبب. وعند تمام السبب ماذا؟ تمام العلية، يجب وجود الفعل. قلنا يجب من باب وجوبه من جهة العلته، وأيضا لو جاز منه. هذا الجواب، هذا توضيح الآن جواب آخر يقول أنتم إذا قلتم بأن الله، يعني هذا نقض على الأشاعرة، جواب النقض ذكرناها فيما تقدم، بأن أنتم إذا ما أمنتم بالحسن والقبح العقليين وقلتم بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يصدر منه القبح كإمكانها على نحو الوقوع، مو على نحو الذات، إمكان ذات قلنا ما في إشكال إمكان الذات، كما يتشرف المسألة الثالثة والخلط فيها عند هؤلاء. نقول بأنه يعني تعتقد أنه يمكن أن يقع ويصدر من الله هذا الفعل، نقول هذا سوف يؤدي بنا أن نسد ماذا؟ أن نسد الوثوق، لأن لا نثق بعد بالله سبحانه وتعالى، لأنه يمكن أجر الكذب على أو يجري المعجزة على يد من؟ يد الكاذب، نستجير بالله، فتبطل النبوات. وهذا أول أبحاث ذكرناها خطورة مثل هذه المسألة من هذه النقطة، فهو كجواب أشبه بالنقض عليهم. تقول أنتم إذا قلتم هذا يعني ما في مشكلة أن الله إذا ممكن أن يصل من الله القبيح، أن الله ممكن أن يجري معجزة على الكاذب. يقول ممكن، خب إذا أمكن شو يصير بعد؟ أنا أي واحد يقول أني نبي وجريت المعجزة على يده، شلون يعني؟ لن نفرق بين النبي الصادق أو المتنبي الكاذب، نستجير بالله. هناك حصانة، هناك مؤمن للتمييز، ومسائل أخرى تترتب كما أشرنا فيما تقدم. قال وأيضا لو جاز منه من الله فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده، بعد حتى قضايا جنة ونار مش مدريني أنا بعد، أنا أتعب في العبادات والمعاملات والصلوات وقضاء الحوائج المؤمنين وأعمل الصالحات ليلا ونهار، ولا عندي أصلا قدير بأن الله يدخلني النار، يدخل ذاك الفاسق الجنة، نستجير بالله، ما يصير بعد وثوق. بينما إذا كان نفس العقل الذي زودنا الله به يقول أصلا لا يمكن أن يستر القبيح من الله وقوعا، يستحيل ذلك، نعم تجد الأمور متسقة وواضحة. قال وأيضا لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده، بوعد الله وعيده، لإمكان تطرق الكذب عليه سبحانه، نستجير بالله. ولجاز منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، وذلك يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه، بعد ما في طريق أنه ماذا؟ أننا ماذا؟ إذا تكون المعجزة دليل وطريق للتصديق. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذا. قال المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل ماذا؟ في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. قال واستقناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. هذا تمام الكلام وين؟ في المسألة الثانية بحمد الله. يأتينا إن شاء الله فقط كعنوان في المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح، لتقريبا إحنا بشكل أو بآخر طرحناها في هذا البحث بشكل مضبوط، ونحتاج إن شاء الله غدا مع المسائل الأخرى توضيحا، وإن شاء الله نمشي أكثر في هذه المطالب. هذه مسألة أنه كما قلت فيما تقدم مسألة الجبر والاختيار، هذه المسألة السادسة في أن فاعلون صعب أرجحها، بس أنا مشهد الصباحات ما قدرت أوصل لها بس يعني اشتباها توقعتها متقدمة. فإن شاء الله هم تأتي هذه في دعم ما ذكرناه في المسألة الأولى في إبطال الجاب. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يأتي إن شاء الله في البقية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.